بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه. لا نزال مع الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة التي رزقها الله القبول، فانطلق طلاب العلم ينتفعون منها ويستفيدون، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا مما ورد فيها. أظن بأن وقفنا على مسألة العلو،
كذا له العلو،
شرحنا شيئا منها وإلا ما دخلنا فيه. طيب اقرأ، ما يخالف، بيت واحد ما يخالف.
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بنعمة الإسلام والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أعيد ملخصا في البيت الذي قبله: علو قهر وعلو الشأن جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنما يتعلق بعلو الله عز وجل فهو ثلاثة أنواع: علو ذات، وهو الذي قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، وهذا العلو هو الذي وقع الخلاف فيه بين أهل السنة وطوائف البدع. والثاني عندنا علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، ودل على أنه علو القهر، يعني بمعنى أنه سبحانه وتعالى قادر عليهم، مالك لهم، متصرف بهم. فإذا كانت السماوات والأرض ما استطاعت أن تخرج، الله خاطبها: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكيف بالمخلوق الصغير؟ من باب أولى أن يكون الله وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. العلو الثاني علو الشأن، وهو الذي جاء في قول الله تعالى هنا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. يعني الله له العلو في منزلته وفي مكانته وفي القلوب، وله من يعني التعظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع زلة سبح ربه تسبيحا وتمجيدا، والنبي عندما قال للصحابة وأبو سفيان في غزوة أحد يتكلم، قال: ألا تجيبوه؟ قال: وما نقول؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل، يعني أعظم من أصنامكم وآلهتكم وما أنتم عليه. ولا شك أن هذا الله له القدر والمنزلة العلى، ما يمكن يقدر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق، لما قال عمر بن الخطاب: والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسك، قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. فيدلنا على أن الله ورسوله أعلى وأجل، يعني في نفوسنا أعظم من أنفسنا نحن وأهلينا وأولادنا وغيره، والله سبحانه وتعالى له المكانة وله المكان الأعلى، يعني العلو. ليس المقصود أنه له مكان، وإنما إيش؟ الله فوق كل شيء. ولهذا قال أمة السلف: الله فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، كما قرره ابن المبارك وغيره من أئمة السلف. ولهذا يجب علينا أن نؤمن بأن الله له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. أظن ذكرت لكم قاعدة: كيفية الصفات أيا كانت لأي شيء غيبي لا تتحقق إلا بطرق ثلاثة. أي شيء غيبي عنك تريد أن تتعرف على كيفيته، فإنه لا يتحقق إلا بطرق ثلاثة: إما المشاهدة فإذا رأيته تستطيع أن تذكر الكيفية، وإما بالشبيه والمثيل فيوجد لك شيئا من الفهم والمعرفة عن الكيفية، وإما الطريق الثالث وهو الخبر الصادق. وإذا سألنا أيها الأحبة، الله مشاهد ولا غيب؟ غيب. والنتيجة لم يوجد أحد رأى ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول للصحابة: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت سبحانه وتعالى. وإذا كان القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وموسى طلب الرؤية ولم تتحقق، فلا يأتينا أحد يقول إني رأيت الله، تعالى الله عن هذا القول. إذن هذا الطريق لا يمكن. الطريق الثاني الشبيه والمثيل، نتساءل فنقول: هل لله مثيل؟ ليس كمثله شيء. هل لله كفؤ؟ لم يكن له كفوا أحد. هل لله سمي؟ الله يقول: هل تعلم له سميا؟ هل لله ند يناده؟ الله يقول: فلا تضربوا لله الأنداد. ما يمكن أبدا أن يكون له. فهنا الشبيه والمثيل انتهى. بقي عندنا إيش؟ الخبر الصادق. نتساءل النصوص الشرعية هل فيها ما داء يدلنا على أن على العلم بالكيفية؟ لا، جاءت تثبت الصفة فقط: الله له سمع، الله له بصر، الله له حياة، الله له يد، الله له قدم سبحانه وتعالى، لكن ما كيفيتها لا نعلم. ومن هنا أجاب الإمام مالك لما سئل عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال: الاستواء معلوم، معلوم في لغة العرب، نعرف معنى الاستواء، مثل ما نقول الحياة معلومة، السمع معلوم، البصر معلوم، كل هذه صفات الله وهي معلوم ما تحتاج تفسرها، والكيف مجهول لأنه لا يمكن الوصول إليه. فلا الرب رؤي، والله ليس له مثيل، ولا جاءت النصوص تخبرنا بشيء، فهنا مجهول. لكن هل نثبت الصفة؟ نقول نعم نثبتها. هل نعرف معناها؟ نقول نعرف معناها. كل صفات الله عز وجل معلومة، يعني بمعنى القرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب، ونحن مطالبون أن نتدبر آياته. كتاب إيش؟ أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، جاء الآن يتدبروا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ تدبر أيها الإخوة لكل ما في القرآن، نحن مطالبون أن نتدبر الآيات المتعلقة بالأحكام، ونتدبر الآيات بمعرفة معانيها، ونتدبر آيات الصفات لأجل أن نعرف المعنى، ثم بعد ذلك ندعو الله بها. وهنا من اللطائف أيها الإخوة، وهذا فيه رد على الأشاعرة، فإن من الأشاعرة من يقول: صفات الله عز وجل نفوض معناها إلى الله، ما نفهم معناها. عندما تسأله الرحمن على العرش استوى يقول: الله أعلم بمراده، الله أعلم بهذه من جهة الكيفية، أما المعنى فنعرفه، معنى النزول واليد وكذلك المجيء والإتيان نعرفه. ومن العجب أنهم تناقضوا عندما قالوا: وجاء ربك والملك، فقالوا: جاء الله مجازا والملك حقيقة. طيب السياق واحد، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني الملائكة تأتي، فقالوا إتيان الله مجازا والملائكة لا مانع منه. كيف يقال مجازا وهم يأتيش في ظلل من الغمام؟ هل أمر الله ما يأتي إلا في ظلل من الغمام؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. في غمام ولا ما في غمام ليس مربوطا به هذا الأمر، وهذا تناقض. ومن العجب الذي أريد أن أتنبه له أيها الإخوة، أليس الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه بها. نحن مطالبون أن ندعو بأسماء الله وصفاته، وجاءت النصوص الشرعية تبين أن هناك أسماء وصفات، بل كل أسمائه وصفاته ندعو الله بها. فهنا أيها الأحبة دائما يقال: الاسم والصفة التي تدعو بها لابد أن تكون بينها علاقة وبين ما يدعى به. إيش معنى بين ما يدعى به؟ أنا كمثال بسيط أريد أن يكون لي أو أدعو الله عز وجل أن يرزقني ذرية، هل يمكن أن أقول: اللهم إنك جبار السماوات والأرض مهلك الأعداء وغيرهم ارزقني ذرية، ما هو مناسب هذا إطلاقا. ولهذا من اللطائف، وهذا نقول جهل كبير، في رمضان بعض الناس يدعو على الكفار: اللهم عليك باليهود والنصارى برحمتك يا أرحم الراحمين. شلون يجيب رحمتك أمام هذه؟ أو يقول يا كريم يا منان، وما دخل يا حنان يا منان، كيف تأتي بهذه مقابل؟ وهذا يعطي أيها الأحبة، من يقول لا أعرف معناها ولا أدري عنها شيئا سيختار أي اسم، ما له حق أن يختار اسما دون اسم، صح وإلا لا؟ سيأتي جبار السماوات والأرض ارزقني ذرية صالحة، وسيأتي كذلك يا من يغيث الملهوف دمر اليهود. ايش دخل مغيث الملهوف على هذه؟ لانه ما يميز، ما يعرف، لانه جاهل للمعنى كله. نقول هذا الكلام خطير جدا، ولهذا نعوذ بالله، يعني هؤلاء حرموا انفسهم فهم النصوص، بل حرموا انفسهم معرفة ما يجب علينا تجاه هذه النصوص. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله: إن أعظم العبودية لله عز وجل أن تعبد الله عن طريق الأسماء والصفات، تعرفها وتعرف مدلولها، ثم بعد ذلك تترجمها سلوكا عمليا فتحدث لك بها الكلام. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر بلا كيفية، لأجل ماذا؟ أن يعطي أن لا تتصور في عقلك شيء، فالله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني بمعنى لا يمكن أن أتخيل شيئا بالنسبة لذات الله، الله أعلى وأجل. أنا أتأمل تأمل عجيب، طوائف البدع عندما قلنا لهم لماذا لا تثبتون الاستواء على العرش، قالوا لأن لو أثبتناه أدى إلى أن يكون العرش يحيط بالرب، هذا واحد. وقالوا كذلك لأننا لو أثبتناه يدل على أن الله مفتقر إلى العرش. نحن نتساءل: أليس الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ السماوات كلها مطويات بيمينه، كيف تتصور أن تقول أنها تحيط به حتى تنفي الصفة؟ نحن نتساءل: قل أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي قال هذا الكلام؟ أنا؟ هل أنا الذي قلت هذه؟ الله يخبرنا سبحانه وتعالى، وما نزيد أن نقول كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، جاءني النص أنا أسلم لذلك تسليما كثيرا. تكلمت أظنه عن أدلة العلو في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع وكذلك في العقل وفي الفطرة، صح؟ سردناها سردا سريعا ولم نحصي شيئا. قلت لكم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يوجد أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل، وذكرنا أقوال الصحابة وقال أئمة الكبار رحمهم الله تعالى. الإمام حتى لا يأتينا أحد يقول أنتم يعني كثيرا ما يقال هذه عقيدة الوهابية ينسبونها فقط، أو يقول هذه عقيدة الحنابلة. ذكرنا لكم قول الإمام، يعني أئمة السلف رحمهم الله تعالى، الإمام بن عبد البر، ابن عبد البر حنبلي مالكي رحمه الله، وتجد نقل الآن هنا قال: وعلماء الصحابة والتابعين له الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى، قال: وهو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم أحد ممن يحتج به. وهو إيش؟ فوق العرش. العرش أين؟ فوق في العلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد السماء الدنيا والثانية والثالثة صعود، هذا رسول الله، صح وإلا لا؟ ثم بعد ذلك دخل الجنة صلى الله عليه وسلم. الجنة أين؟ في الأرض؟ ما يمكن أن نقول به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنة. ثم قال: وسقفها عرش الرحمن. إذن العرش فوق الجنة كلها، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. فما يأتي لأحد يقول الله في كل مكان باعتبار إيش؟ أنه سبحانه وتعالى مخالط للناس. نقول لا، علمه في كل مكان لا شك، اطلاعه على كل شيء لا تخفى عليه خافية لا شك فيه. وهذا يعطينا أيها الحبة أننا في حاجة إلى أن نفهم مثل هذه العقيدة بتمكن. نعم، عندنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى أول ما أظهر الجهم بن صفوان جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهم وبئس الجالس والمجلوس له. ومن العجب دخلت الكوفة قال هنا فأظنني أقل ما رأيت عليها 10,000 أنفس، فقيل لها إنها هنا رجل قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتيه. فأتته فقالت أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبد؟ ثم ذكر سكت عنها ثم مكث ثم خرج إلينا وقد وضع كتابه كتاب الله على عز وجل أين؟ فقال إن الله عز وجل في السماء. فقال له رجل أرأيت قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم؟ قال هو كما كتب إلى رجل إني معك وأنت غائب عنه، فإنه إني معك يعني معناه إيش؟ إذا قلت اذهب وأنا معك هل معنى أنا مشيت معه؟ قد أكون معينا له ناصرا له محافظا له مساعدا له إلى غيره، لا يقتضي أن يكون المماسة. ولهذا يعطينا أيها الإخوة أن أئمة الإسلام كانوا يثبتون قضية العلو لله عز وجل. يقول أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف أربي في السماء أم في الأرض، ما يدري. قال إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقد كفر، لأن الله قال سبحانه وتعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ماذا قال الله؟ إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية إيش؟ حفظ ونصر وتأييد، وتسمى المعية الخاصة. قال هنا وعرشه فوق سماواته، فقلت إنه يقول أقول على العرش استوى، ولكن قال لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ومن أنكر يقول المقدسي أن الله عز وجل في السماء فقد كفر، لأن متواتر أكثر من 1,000 دليل على إثباته، كيف ينكر الإنسان نصوص الكتاب والسنة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى قصة الاستواء على العرش وسؤاله معروف، ولذلك علاه الرحضة يعني ضاق صدره كيف يجرأ الإنسان. ذكرنا عن الإمام الشافعي، ونجد نحن ننقل عن الأئمة الكبار، ما يأتينا متأخري المذاهب فيقول لك آخر المذاهب المذهب الشافعية يرون أنهم أشاعرة، مذهب المالكية على مذهب الأحناف على مذهب الماتريدية، نقول هؤلاء الأئمة الكبار. ارجع إلى الأصل. الشافعي رحمه الله تعالى يقول القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم من أئمة السلف مالك وسفيان وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله عز وجل على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل إلى السماء سبحانه وتعالى كيف شاء. هذه عقيدة الإمام الشافعي، فأثبت العلو وأثبت النزول. إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله يقوها نصوصه متواترة، الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، كل هذه النصوص تثبت إيش؟ علو الله عز وجل وأنه فوق السماوات وهو عال على خلقه كلهم. ذكر الآن هنا بعدها رحمه الله تعالى يعني لما ذكر قضية الاستواء ذكر بعض صفات الله، ذكر صفة العلو، ذكر بعضا من الصفات التي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليها. قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ذكر بعدها قال هنا حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى ولا يكيف الحجى صفاته. هنا أيها الحبة الله حي، وعندنا قاعدة أيها الإخوة وهي يجب أن نعلم، من يستحق أن يعبد فلا بد أن يكون حيا، ومن لا يكون حيا لا يستحق العبادة. الآن عندنا أيها الإخوة الأحجار والأصنام تستحق أن تعبد؟ طيب وكذلك هنا أيها الأحبة الذين يطوفون بالقبور ويدعونها من دون الله مدد مدد، الله يقول إيش؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ولذلك الله ربنا حي قيوم، وجاءت في أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا قاعدة عقلية أيها الإخوة نكتبها هنا، نقول كل صفة أثبتت فإنها تنفي الضد عن الله عز وجل، والعكس بالعكس. إذا قلت الله حي إذن ليس بميت سبحانه وتعالى، وإذا قلت الله عالم إذن ليس بجاهل، والعكس بالعكس إذا نفيت. فإذا قلت الله لا يظلم أحدا إذن عدله سبحانه وتعالى، الله لا يعجزه شيء لكماله قدرته سبحانه، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا جاءت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجاء في قوله تعالى وتوكل على الحي القيوم، وجاء كذلك هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. يعني جاءت نصوص الحياة لإثباتها، يعني هو حتى قيل إن إثبات صفة الحياة دل عليها العقل، كيف تعبد رب ما يكون حي؟ ما يمكن أبدا، صح وإلا لا؟ فإن ترى الصفات ترجع إليه، السمع والبصر، ثم نجد القدرة والإرادة، وكذلك الرضا والمحبة والغضب، كلها مربوطة بصفة الحياة. ومن اللطائف هنا يمكن أن نكتب الفرق بين حياة الله وحياة المخلوق. أول فرق أيها الأحبة، حياة الله ليس لها بداية، وحياة المخلوق لها بداية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان شيئا، والله يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الصفة الثانية، الفرق الثاني أيها الأحبة، حياة الله لا نهاية لها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما المخلوق هنا إنك ميت وإنهم ميتون، وذكرها الله عز وجل في كتابه أن الله سبحانه الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، جاء الآن تسلسل الإنساني، ثم نجد كذلك قضية النهاية لا بد منها، لأن الله يقول كل من عليها فان. أما الله سبحانه وتعالى فهو الأول فليس قبله شيء، والآخر سبحانه وتعالى فليس بعده شيء. الفرق الثالث، من يعطينا الفرق الثالث؟ الميت كمال ولا نقص؟ شلون تصير حياته نقص؟ ما تصير نقص، صفة كمال. نستطيع أن نقول أيها الأحبة حياة الله كاملة من كل وجه، أما حياة الإنسان ففيها كمال فيه نقص. إيش الدليل على النقص؟ الإنسان يحتاج يرقد شوي. الآن النايم ولا المستيقظ أكمل؟ والنايم شبه الميت، الله يقول الله يتوفى الأنفس، سمى النوم موت، والموت نقص، صح؟ ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. أما المخلوق فهو يحتاج إلى النوم. ولهذا هناك فرق بين حياة الله سبحانه وتعالى، هذه ثلاث فروق ذكر الآن هنا فيه أنه قيوم. وسبحان الله، قيوم هنا يرتبط بذاته ويرتبط بغيره. سبحان الله، نحن حياتنا مربوطة بالله، يعني لو خلاك الله لحظة ما تستطيع تعيش أبدا. ما أدري ماذا أحرك، الكلية ولا الكبد ولا الطحال ولا الدورة الدموية ولا التفك، ما أستطيع خلاص. فقيامي كله بالله عز وجل، فهو القيوم سبحانه وتعالى. ولذلك هو القيوم بنفسه، القيم لغيره، كل الموجودات مفتقرة إليه افتقار كلي، كل الموجودات، بل نقول كل المخلوقات مفتقرة إليه، بل لا غنى لها أبدا، ما تستطيع أن تستغني عن ربها سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء النبي اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، كذا بس طرفة ما أستطيع، وهذا توفيق من الله. يقولون من اللطائف، بس ولا أدري طبيا إن شاء الله، ما أدري، أنا كلها اشتهرت، يقول الإنسان عندما يعطس يتوقف القلب فترة العطاس، توقف كلية ما في استطاع، فإذا انتهى مباشر يقول الحمد لله، يعني ردت الحياة له مرة أخرى، وهذه نعمة من الله عز وجل. ما نستطيع ولا لحظة نستغني عن الله عز وجل ولا طرفة عين، في حياتنا، في سمعنا، في طعامنا، في أرضنا، في سماء، كل شيء نحتاجه، ما يمكن أبدا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، من يمسكهما من بعد؟ ما في أحد إطلاق إن يستطيع. يستطيع أحد إن أمسكهما من أحد ما يلقى. وهذا يدل على أن الناس في حاجة إلى تعظيم الله وأنه المستحق للعبودية كاملا. ذكر كذلك هنا فإنه لا ينام. النوم أيها الأحبة ذكرت لكم سابقا خمسة أقسام للصفات: صفات كمال في المخلوق، نقص في الخالق، صفات كمال من كل وجه، صفات نقص من كل وجه، صفات مترددة بين الكمال والنقص، صفات كمال في الخالق، نقص في المخلوق كالكبر، صفات كمال في المخلوق لكنها نقص في الخالق. الآن لو جانا واحد قلنا سلامات إيش اللي فيه؟ قال والله ثلاث أيام ما جاني النوم. قلنا يا أخي رح دورك صيدلية خذ لك حبوب ارقد شوي، صح؟ نحن عليه. فصار من لا ينام كمال ولا نقص للمخلوق؟ فمن رحمة الله عز وجل أن أوجد هذه لتصبح لنا خيرا. لكن الله لا يمكن أبدا، هو الحي لا إله إلا هو. وينبغي للناس أيها الأحبة أن يعرفوا أن الله له من الصفات العظيمة التي لو تأملها الإنسان وجد عجبا. ويحتاج للناس أن يربطوا بالإله تعظيما وإجلالا. لكن الناس اليوم صار التعظيم للماديات أغلى في قلوبهم وأعظم لهم، وصار الناس اعتمادهم عليها اعتماد كلي بدلا من أن يكون اعتمادهم على الله عز وجل ضعف. هذا أنا أتأمل تأمل لطيف أيها الإخوة في الله عز وجل. يعني في بعض الأشياء ما تستطيع الكون كله أن يعمل شيئا أمامها، ويبقى الأمر لله عز وجل. أذكر قصة وهي من اللطائف أيها الأحبة. أحد الأحبة يعني ذهب بزوجته للمستشفى، كان عندها ألم في الثدي، فحص وجد عندها سرطان فيه. يقول يعني أنا أخبرني الطبيب وكنت في هول من سماعه، اسمه يخيف، ونسأل الله أن يشفي المسلمين من كل سوء. يقول أخبرتها بلطف، ويقول ورجعت وأنا وإياها بصمت، يعني لا أستطيع ماذا أمزح معها ولا أتكلم، مصيبة نزلت علي وعليها. يقول شعرت بأن زوجتي تمشي وتتمتم، رسول الله ما يكذب، الرسول لا يكذب. يقول أنا ما دخلت معها في شيء لا أدري ما هو. سبحان الله، لما وصلنا البيت وهدأت نفسي قلت إيش؟ قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، بس كلمة واحدة، إلا الموت ما يمكن. سبحان الله، أخذت الحبة السوداء وأنا يقول أنا ما أدري، تدقها وتضعها على الثدي. كان لنا موعد بعد شهر لأجل أخذ عينات ثم استئصال. رجعنا بعد شهر وبرئت، لم تصب بشيء، يقول وإلى الآن نحن في عافية. هذا اللي يعطينا الله سبحانه وتعالى. قلوبنا لو تعلقت بالله حق التعلق، والله كما قال ربنا وعوده في الكتاب والسنة كثيرة جدا جدا، ليس في قضية الشفاء وحده، بل في القوة والتمكين والنصر والظفر والعلو في الأرض إلى غيره. لكن القلوب اتكلت على الماديات، والناس في حاجة إلى أن يلجأوا إلى الله لجأ صادقا في أمورهم. لا نقول نلجأ إليه في الشدائد، وإنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن توفيق الله تعالى الإنسان أن يرزقه الله عز وجل تعظيمه وإجلاله وعبادته. ذكر هنا قال: وجل أن يشبه الأنام. يعني الأنام يقصد بهم الخلق، الله لا يشبههم. فالله لا يشبه هؤلاء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا كذلك في أسمائه، ولا كذلك في أفعاله سبحانه وتعالى. فالله لا شبيه له إطلاقا. هنا قاعدة عقلية أيها الإخوة نكتبها، نقول: الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. فإذا جئنا لذات الله عز وجل كاملة من كل وجه، صح؟ إذن أسماؤه وصفاته وأفعاله كاملة من كل وجه. طيب والمخلوق؟ له من الأسماء والصفات ما تناسبه، وكذلك الحيوان له من الأسماء والصفات ما تناسبه، لأن الصفة تبع للذات، فكلما كانت الذات أكمل كانت إيش؟ صفاتها أكمل وأسماؤها وأفعالها، وهذا لا شك فيه. ويعطينا أيها الأحبة لما قال لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، الأوهام ما يمر في العقول. من اللطائف ألف أظنه الخطابي كتاب اسمه التوهم، وإن كان سار فيه يعني مسيرا الله أعلم به، يعني جاء يصور لك توهم أنك على الصراط وتوهم أنك في النار توهم وتوهم، يعني نحن في حاجة إلى أن نعظ الناس إيش بنصوص الكتاب والسنة دون أن ندخلهم في عالم إيش تخيلات والتصورات على أن نغرسها منهج حياة. صحيح أن الإنسان قد يكون له موقف معين يحدث له هذا الشيء. ويذكر لي أحد الأحبة توفي رحمه الله، كان في السابق أيام البيوت الطين، ليس الآن، الآن عندنا يسمونه بدروم، في السابق يسمونه إيش؟ وين كبار السن؟ خلوة في المسجد، ها؟ في المسجد، يعني يسمى قبو، يسمى بعد بمصطلحات كل منطقة لها. نزله سبحان الله تحت البيت، وتعرفون سبحان الله بيوت الطين فيها رائحة جيدة وأجواءها، وكان الناس يستفيدون منه شتاء وصيفا في برودته. الآن القبو عندنا حار صيفا وشتاء، ما ندري شو اللي صاير، لازم تكييف له. من اللطائف يقول نزلت وسبحان الله انطفأت الأنوار وعمي عليه لا يدري أين يخرج. يقول درت من هنا، ضربني الجدار جدار جدار، حاولت، يقول جلست وتذكرت القبر وبكى وبكى وبكيت. موقف تيجي بعض المواقف ما في مشكلة أنها توقظ قلبك، لكني ما أعيش طول حياتي وأنا أتوهم طالع للسوق أتقضى وتوهم أني في النار، ما يمكن أشتري ولا أبيع، طالع للعرس وتوهم عندي أشياء، نقول لا، لكن إذا جاء بوقته لا إشكال فيه. ولهذا هو يقول لا تبلغ الأوهام كنها ذات، يعني بمعنى مهما كان في أذهان الناس من التصور أو غيره الله أعلى وأجل، لأنه سبحانه وتعالى لا يحاط به علما ولا يمكن أن يدرك، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولا شك أننا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى. وهنا قال ولا يكيف الحجى، دائما يقال أصحاب الحجى يعني أصحاب العقول، ومعنى الآن حجى يعني العقل لا يمكن أن يدرك أو يكيف صفاته، لأنه سبحانه وتعالى غيب ولا مشاهد؟ غيب. لأنه الله هل له شبيه ومثيل؟ نقول لا. ولأن النصوص لم تأتي بتكييف هذا الأمر ليس لك حق أن تتحدث. وهذا يعطينا أيها الأحبة كأنه يقال للعقول استريحي لا تدخلي في الغيب. سبحان الله، أنا أجد عجب أيها الإخوة وتأمل، يوم عصرنا يسمونه عصر الإلحاد في حضارة الغربية، اليوم نثرت الإلحاد نثر كبير جدا، حتى شككت بعض من المسلمين في أصولهم الاعتقادية، فبدأوا يثيرون علينا إيش؟ عذاب القبر ليس حقيقة، النبي من يدريك أنه حق، القتال القرآن ربما ورثته. ووجد وأنا جلست مع بعضهم تتعجب، يقول أنا تعجب، اليهود يحن على الحق والنصارى، وأنتم تقولون ما ندري، طيب ليش اتبعت؟ قال والله مع أبوي جدي بس مشيت، ما عنده فهم ولا إدراك. نحن نتساءل الآن ليش؟ لأنه أصبح لا يؤمن إلا بمحسوس أمامه، هذا ميكروفون أنا مستعد. لكني أنا أسألكم خارج أسوار المسجد كم سيارة؟ ما ندري. هل ننكر السيارات الموجودة؟ ما تنكرها إطلاقا ونؤمن بها، صح وإلا لا؟ ثم نجد أيها الأحبة حولنا أشياء، بل هي أقرب الأشياء لنا ما نعرف عنها شيئا. أنتم الآن جلوس، لو سألتك الآن زوجتك تدري عنه شو تسوي؟ ما ندري. طيب هي زوجتك وبيتك وأقرب الناس إليك ما تعرف، طيب شو اللي دخلك في الغيبيات اللي أعلى وأعلى؟ ما تستطيع. ولهذا بعضهم لما جاء الشك تشكيك في الغيبيات، هذا منهج اليهود ترى، قالوا لموسى أرنا الله جهرة، ما سألوا الله أن يروا ربهم، أخذتهم الصاعقة. ولو صار كل واحد سيطلب غيبيا ما عاد نستطيع إطلاقا. هذا يبغى يشوف الملائكة، واحد يقول وروني الجن، واحد عذاب القبر، ثالث يقول أرى الرسول، وآخر نجلس هي أسئلة وإجابات. حتى يا الله قال لرسول لما جاءوا بالتحدي: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، حتى وكنت محمد صلى الله عليه وسلم أنت لا تعرف، إلى ربك منتهى فقط. طيب ما موقفنا نحن؟ نقول آمنا به بس، لأنها جاءت الأخبار بها والعقل يقال له استرح لا تدخل في هذا الشيء. مصيبة أيها الإخوة، العقل له إطار محدد، إذا خرج عن هذا الإطار خلاص ما عاد ليس له ميزة. السبب أيها الإخوة، عقولنا مختلفة ولا متفقة؟ اختلاف كبير جدا. والدليل عليها أيها الإخوة، نجد الآن أشكالنا نحن مختلفة، اختيارنا للثوب مختلف، اختيارنا للشماغ مختلف، صح وإلا لا؟ وكل واحد لابس مبسوط جدا. أنا أعطيكم من لطائف، شماغي ما أظن في المسجد أحد مثله، واخترته بعد تعب. واحد يناظر قال يا أخي وش الشماغ اللي على الشيخ، والله ما تصلح، ليته ما طلعها، صح وإلا لا؟ ندخل السوق ونشتري ثوب، وتجد إذا جاء البرد الشديد تفرج على الناس في المسجد كل واحد له لون، وبعض الأحيان تناظر يا أخي إيش ده، والله هذا الثوب ولا طلع بل البر، وهذا مشخص قبل ما يطلع وجالس المسجد يبغى الناس يناظرون جماله. هذه عقولنا تختلف في الشيء المشاهد، شلون الغيبيات تدخل فيها؟ عقول يقال لها استريحي والله ترتاح وتسعد، لكن إذا دخلت بدأت تنخر فيما لا تقدر عليه، سبحان الله، تبقى في ضنك وشقاء وتعب، وربما نقول وحرب نفسية داخلية وعدم سعادة ترى في الكون، يصبح ما عاد يستطيع الآن، مضطرب ما يدري ماذا عنده. لكن دائما يقولون أصحاب العقول في راحة إذا عرفوا عقولهم أين إطارها، أما إذا بدأ تصبح مصيبة كبيرة جدا يتضيع بها. ولهذا يقال لا يكيف الحجاء صفاته، لأننا لا يمكن الوصول إليها. اقرأ البعد.
باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده.
حسب. ذكر الآن هنا الله باق سبحانه وتعالى، أليس الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ أليس الله قال كل هالك كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى؟ إذن هو الباقي، وهذا معناه الباقي هنا، يعني بمعنى أنه إيش؟ الأول فليس قبله، والآخر، الآخر هو الباقي فليس بعده شيء، بمعنى لا نهاية. أما المخلوق هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنا أقول بعض الأحيان للطلاب في بعض الأسئلة عشان تيجي بعض المرات عقلانية ولطيفة أيها الإخوة، أنا أسألكم الآن نفس السؤال: قبل أن توجدوا أين كنتم؟ نقول الله يقول يخرج من بين الصلب والترائب، صح؟ طيب قبل أبوك وين أنت؟ في الجد. من يقول هذا الكلام؟ ما تجيبون تسلسل الأرواح تناسخ؟ لا، نقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ سبحان الله، مسائل الاعتقاد فيها لطافة وفيها مرجعية، بل أعجب أيها الإخوة، سبحان الله، أنا أتأمل عجب. سبحان الله، هناك دراسة نسميه الآيات الله الكونية لها أثر كبير جدا في ربطك بالعبودية. اليوم ندرسون الناس أيها الإخوة مسائل الإعجاز العلمي دون أن يربطون إيش بالسلوك العملي. ودائما كنت أتمنى أن قنوات الوثائقية الموجودة في العالم أن تربط ربطا عقديا فيها إبداع، أن ترى آيات الله في الكون، في الحيوانات، في البحار، في الجبال، بل في الإنسان نفسه، فيه أيكفينا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله عندما تقرأ ما يتعلق بالإنسان، ملايين الشعيرات الشم هنا، ملايين هنا الذوق في اللسان، ترى سبحان الله عجيب، وتجد عجب، واللي يفقد هذه ما يدري عن شيء، وأشياء عجائب. أنا أعطيكم مثال بسيط، الآن أنت مخلوق، حي ولا لست حي؟ حي. أنا أسأل الآن سبحان الله، عندما يخرج الإنسان، يخرج الإنسان بالجماع المني، كم حيوان؟ قيل مليونين واحد. وأسأل أنا أخرج حي، شلون الحي موجود عندي؟ ويمشي يمشي كذا، يمشي لين يصل البويضة وتمسك، ويتسابقون إلى البويضة، ما يصيد إلا واحد بس والباقي يموت يروح. تسأل شلون يطلع مني حي؟ شلون يطلع مني شيء؟ فكرت في هذا؟ ومع ذلك الله لما وصفه من ماء مهين سبحان الله، ومن ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب، ويخاطب الإنسان بقول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرك؟ عندك مال؟ ما فيه. عندك منصب؟ ما فيه. وش اللي غرك؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله أعجب، نحن جلوس ما منا أحد يشبه الثاني، إعجاز ولا ما هو إعجاز؟ ولما جاءوا لنا بالبصمة هذه أيها الإخوة، يقولون أنها حدود 30 مليون عشان يتشابهون بعد واحد بصمة، وجاءت الآن بصمة العين أدهى وأمر أشد، وهذا إعجاز. من الذي وضع هذه وفرق بين الخلائق؟ الله الذي يستحق العبودية، ولهذا هو الباقي سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد. يعني بمعنى إيش؟ ليس له نهاية، والمخلوق له نهاية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وسبحان الله، وأنا أتأمل الشيء اللي يبيد يبدأ يضعف حتى عاد كالعرجون القديم، يبيد يخلق. طبيعتنا نحن أيها الإخوة سنة الله، والله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف إيش؟ ثم جعل من بعد قوة، بعدها شيبة خلاص. سبحان الله، تتأمل ويتأمل الإنسان. كان بالأمس شابا نظرا، ثم بدأ اشتعل الرأس شيبا. من اللطائف قال اشتعل، سبحان الله، يقول إذا بدأ الشيب سريع الانتشار خلاص. تتعجب، واحد كنت تعرفه أسود تناظر بسم الله الرحمن كيف تغير هذا، لكنها سنة الله. يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تنبيه جميل ولطيف جدا، يقول: من بدأ به شيبة فهي نذير موته. ليه؟ الشيخ رحمه الله ايش يقول؟ إذا ماتت البصيلة الداخلية ما عاد تطلع ألوان، تطلع أبيض خلاص. فيقول الشيخ: من مات جزءه مات كله. صح؟ نقول: نعم، لا شك. ولهذا سبحان الله لما ذكر الله عز وجل بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قاعدة أيها الإخوة عندنا، واحد وصل 40 ما شاء الله صارفته، بعد 40 ترى يرجع ريوس، لو كان أنشط الناس كل شيء يرجع ريوس، يرجع وراء الضعف، البصر، الذوق، الأكل، الشم، القوة، التحمل. وتستغرب، قد يكون روح الشابة لكن ترى يرجع وراء، ما يتقدم مهما كان، ما يتقدم، سنة الله. ولهذا أيها الأحبة، لو كانت هذا التغير يشترى بالأموال كان ما الملوك بقوا بها، وكان الأثرياء بقوا بها، صح وإلا لا؟ لكنها سنة الله أن الإنسان يتغير كلية، ويتعجب الإنسان عندما يجد هذا التغير كله. أما الله فلا يحصل شيء من ذلك، وهو لأنه هو الكامل. ذكر مسألة وهي من اللطائف: ولا يكون غير ما يريده. نكتب هنا، ولا هو موجود عندكم في الشرح لما الشرح، هذه هي الإرادة الكونية القدرية. لأن الإرادة عندنا تنقسم إلى قسمين: إرادة دينية شرعية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه إرادة شرعية. لو سألتكم أيها الإخوة: أليس الله يريد من العباد أن يصلوا وأن يصوموا وأن يستقيموا؟ هذه إرادة إيش؟ دينية شرعية. أما الإرادة الكونية القدرية هنا التي جاءت: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون، أن يقول لكم فيكون. إذا أراد نزول غيث، إذا أراد وفاة، إذا أراد إحياء الأرض، إذا أراد أن يعز أناس، أن يملك أناس، أن يذل أناس، كله له سبحانه وتعالى، لأنه هو المريد لكل شيء. سبحان الله، دائما المخلوق ما يستطيع أن يفعل كل إرادته. لو سألتكم أيها الإخوة، كل واحد منا بوده أو يريد أن يكون تاجر، يريد أن يكون مسؤول، يريد أن يكون له قصر، يريد ما يكون. إذا لم يريد الله ما يتحقق لك شيء أبدا. أما الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد. يقول العلماء، وهذا تنبيه لطيف، ولا خلي أخذ التنبيه الثاني عشان نقول الإرادة والمشيئة. المشيئة أيها الإخوة ما تنقسم مثل الإرادة. المشيئة واحدة كونية قدرية، واضح؟ أما الإرادة فهي دينية شرعية وكونية قدرية، هذا فرق لطيف. ويأتينا في قول الله عز وجل إيش؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. فصار الآن هنا مشيئته نافذة، وصدق الله لما قال هنا ولو شاء الله ما اقتدروا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وجاءت المشيئة، الله آيات كثيرة تبين أنه يفعل ما يشاء. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس. وشدل عليها أيها الإخوة على أن مشيئته نافذة. والمشيئة والإرادة الكونية القدرية واحد، ترى معناها واحد، ما في فرق بينهم، لأن الإرادة الكونية القدرية لا بد من وقوعها، واضح؟ والمشيئة لا بد أن تقع. ولهذا سبحان الله إذا قوي إيمان الإنسان اطمأن قلبه. يعني في بعض الأحيان يضيق صدري، إيش فاتتني أرض وما شريتها. كثير من الشباب أو بعض الناس، والله يا أخي هذه تصدق أنها معروضة علي وسعرها ب300 ريال، الآن ب3000، والله كان معي فلوسها. لا تذهب نفسك حسرة عليه، خلاص ما شاء الله ما يتحقق. والذين يؤمنون بالقضاء والقدر أيها الإخوة لا يحزنون ولا يتحسرون أيها الأحبة. فاتتني هالسيارة، والله أني خطبت فلانة وما كنت، لكن سبحان الله ما أدري، يضيق صدرك، ما أراد الله لك أبدا. والله لو يجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بما تتمنى ما تتحقق لك شيء. ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، يعني إلا بشيء قد أراده، إلا بشيء قد شاءه الله عز وجل. وهذا يوجب للإنسان طمأنينة، لأن كل شيء لله عز وجل. هنا من اللطائف أيها الإخوة، هنا قال ولا يكون غير ما يريد. هذه المعنى فيه رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون إيش؟ الله أراد والمخلوق أراد ووقعت إرادة المخلوق. هذا كلام باطل. إذا كان الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، كيف تقول هذا الكلام؟ لا يمكن أبدا. ويدل على أن مشيئة الله عز وجل نافذة. سبب وقوعهم في هذا الكلام الباطل، قالوا لو قلنا إن الله هو المريد ثم عذب الخلائق كان ظالما. طيب ماذا تريدون؟ قالوا الله موصوف بالعدل، العدل أحد أركان ماذا؟ أو أحد أصول المعتزلة الخمسة. معتزلة عندهم أصول خمسة، سبحان الله أسماءها جميلة، توحيد ممتاز ولا لا؟ ثم العدل ممتاز، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنفاذ الوعد والوعيد، سبحان أسماءها جميلة. لكن لما جاءوا يفسرون، توحيد عندهم نفي الصفات كلية، وكل من أثبت الصفات لا يسمى موحدا، يسمى مشرك. والعدل عندهم قالوا لو قلنا إن الله قد كتب على العباد كان ظالما. طيب النتيجة، الله لا يدخل في أفعال العباد أبدا. نقول من الذي خلق العباد؟ ومن الذي أوجدهم؟ من الذي يعطيهم؟ بل إن الله رد عليهم في القرآن والله خلقكم إيش؟ وما تعملون. ويقولك لا، لا ما يمكن، كيف تقول هذا الكلام؟ خطير ولا ما هو خطير؟ أكبر أن تعترض على الله عز وجل. قال العلماء ولهذا كأنهم يقولون الله أراد والمخلوق أراد فغلبت إرادة المخلوق إرادة الخالق. هل يمكن أن يقول أحد هذا الشيء؟ ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة، لماذا سموا مجوس هذه الأمة؟ معناه الله خلقني، هذا واحد، وأنا الذي خلقت فعلي صار اثنين، والمجوس يعبدون اثنين، إله الظلمة وإله النور، أو إله الخير وإله الشر، وكل منهم هذه الطوائف لا شك باطلة فيما جاءت به. قال هنا منفرد سبحانه وتعالى، منفرد بأي شيء؟ بالخلق والإرادة. الخلق أيها الأحبة متعلق بربوبية الله عز وجل، والإرادة متعلقة إيش؟ بالخلق. أراد الله أن يخلقنا لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الله رد عليهم إني أعلم ما لا تعلمون. وقعت إرادة الله وإلا لا؟ وقال الله هو الذي يريد، ما فيش. قال وصار ربنا سبحانه وتعالى منفرد بالخلق. أذكرت لكم قاعدة سابقا أيها الإخوة، ليس في الوجود إلا شيئان فقط، خالق والباقي كله مخلوق. ومن هنا جاءت الآية الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله خالق كل شيء، فالله وأسمائه وصفاته ليست مخلوق، والباقي كل شيء مخلوق. وهنا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد، ما في أحد له تدبير في الكون إطلاقا. وسبحان الله تتعجب، يعني كمثال لطيف يدل على أن الله هو المنفرد بكل شيء. الإنسان قد يريد لنفسه شيئا ويتمنى، تكون مثال لطيف، خالد بن الوليد رضي الله عنه، شخصية جبانة، قائد من وراء حجاب أو من وراء الستر أو من وراء في المقدمة دائما، وما في معركة إلا كان هو في أولها. وتسأل لماذا هو في المقدمة؟ يتمنى الموت، لكن الله ما أراد يموت شهيدا في المعركة، يموت على فراشه. هو يريد والله يريد، وما يكون إلا ما الله مريد سبحانه وتعالى، مما يدل على أن كل شيء يقع الله منفرد به سبحانه وتعالى دون غيره. سبحان الله، يعني قيل لأعرابي، وهذه يعني كلمة جميلة حقيقة، بأي شيء عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بفل العزائم. يعني كمثال بسيط، آخر أسبوع مخططين نذهب لمكة، شباب متين، قال نعم يلا، مجهزين الشنط وحقائب وركبنا كل شيء ومشينا. وصلنا أول محطة بعد الدمام، جاء اتصال، والله ترى زميلكم توفي، أو واحد من الشباب الموجودين توفي والده. رجعنا كلنا خلاص نخليها بعدين، صح وإلا لا؟ هل تكون ما تريده أنت؟ فل العزائم، يعني كل شيء تهيئه ومع ذلك ما يتحقق. وش يدل عليه؟ على أن ربنا فعال لما يريد. ولهذا قال عنه هنا منفرد بالخلق والإرادة، لا يشاركه أحد. ثم قال وحاكم جل بما أراده. سبحان الله، الله يقول إن الحكم إلا لله. وذكر الله سبحانه وتعالى إذا حكم شيئا وأمر به لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فإرادته لا يمكن أن تتغير. وكذلك لأنه إذا أراد شيئا يقع، ما في أحد يستطيع أن يأتي به. ولهذا لما قال المنافقون لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، إيش جاء الرد؟ قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما فيه إطلاقا، الموت سيأتي، ليس دخول الأرض المعركة سبب الوفاة إطلاقا، وإنما الأمر كله لله عز وجل. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. سبحان الله، ونبه على تنبيه لطيف، نسمع دائما قول بعض الدعاة إما في رمضان يتوسلون إلى الله بشيء من أسماء، يقول يا من أمره بين الكاف والنون. غلط هذا، هل أمره في وسط بين الكاف والنون وإلا بعدها؟ نقول يا من أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ليش تقول بين الكاف والنون؟ في الوسط هو، إذا أراد الله شيئا إنما يقول له إيش؟ كن فيكون، خلاص كن ثم يحدث الكون، واضح؟ طيب اقرأ لي بعدها.
فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء ضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها.
ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى أن الناس انقسموا إلى قسمين، ولا شك ظاهر القرآن، جاءت النصوص، سبحان الله، أليس الله قال خلقكم فمنكم كافر، ثم ذكر الله عز وجل الذين شقوا والذين سعدوا، قسمين. هذا يعطينا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى سنة في هذه الحياة، الناس لا يكونون سواسية. ومن اللطائف سبحان الله، وهذا إعجاز، أن الله سبحانه وتعالى مايز بين الخلائق. وتشاهدون أيها الأحبة أقوام على طاعة وآخرون على فجور، أقوام على صلاح وتقوى وآخرون على معاصي وظلمات، ثم تجد أقوام على الكفر وأقوام على الإيمان. من الذي فرق بينهم؟ الله. ولكن يجب أن نعلم أيها الأحبة، لا حجة لمن عصى أن يقول أنا الله كاتبني شقي. نحن نسأله، هل أنت رأيت اللوح المحفوظ حتى تقول أنك شقي؟ مثله الآن أيها الأحبة، وهذه من اللطائف، بعض من الناس عندما تقول حبيبي الدوام أنت حريص عليه تقوم، ليه ما تقوم صلاة الفجر؟ يقولك يا أخي أحمد الله، الله هداك وأنا ما هداني لصلاة الفجر. هذا كلام صحيح؟ إذا جاء الدوام والمدرسة ما شاء الله مصحصح ورايح وكل شيء ومتجهز، إذا جاء صلاة الفجر يا أخي ثقيلة عليه نعوذ بالله. وهذه من صفات المنافقين، ليست من صفات أهل الإيمان. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. اليوم عندنا كسل في العبادة عجيب، والله تجد بعض الموظفين يركض علشان البصمة وعلشان التوقيع لا يفوته، وصلاة الفجر أو الصلاة تجر أذيال، فاته ركعة ركعتين ثلاث، فاتته الصلاة، يعني كل واحد أمشي بس التوقيع لا يروح. ولذلك سبحان الله، من الناس من وفق وبذل وجاهد نفسه واجتهد فأعطاه الله ما تمنى. وهنا أيها الأحبة ونبه على آية من أعظم الآيات تعطيك طمأنينة في القضاء والقدر، لأن كثير ما يحدث إشكالات عند الناس فيقولك يا أخي ليش الله هدانا ولا ما هداني. نحن نتساءل الآن، الله عرض الحق على الناس سواسية وإلا أعطى هذا دون هذا؟ مؤذن يؤذن وينادي حي على الصلاة، يسمع اللي يصلي ولا ما يصلي وغيرهم، صح وإلا لا؟ طيب ليه ما تقوم حبيبي؟ هو يناديك، قال يا أخي ثقيلة شوية. لكن لو صارت جلسة وطلعة وعلى ما يقول عرس في الشيلات وهجولة وما شاء الله الشوارع تمتلي والمسجد، الله المستعان، أنت الذي بذلت وأنت الذي تأخرت. ولهذا ليش ذكر الله عز وجل في سورة والليل سبحان الله، أما من أعطى وحده واتقى وصدق بالحسنى النتيجة سنيسره. معناها أيها الإخوة، قم مبكر وتوضأ ورح للمسجد ييسرك الله لليسرى، لكن جالس على ما يقول المثل عامي منبطح على سريرك ونايم ولا تقوم، وش تبي توسر له؟ المسجد ما يمكن يجيك. يعني نقول في بعض الأحيان ملاطفا لأولادي، شفت شيء تأخر قلت ايش رايكم اجيب الحمام هنا توضون عندكم على السرير؟ ماذا تعمل به؟ انا اسالك يعني كملاطفه، ماذا تعمل به؟ ما يمكن، قم انت المسؤول. وبالعكس الاخر ايش؟ كذب تولى، صح؟ والنتيجه تجد عجب، ييسره للعسرة، ما ييسر ليسرى. واحد ما يقوم يتوضا ولا يسارع للمسجد، وين ييسر له؟ طريق انت ماشي فيه، اما ان تنجي نفسك وإما. وسبحان الله، هنا قاعدة في القضاء والقدر، الله لا يعذب عبدا إلا على فعل اختياره له، أي فعل ليس لك اختيار فيه لا يحاسبك الله عليه، صح وإلا لا؟ فإذا جاء الإنسان عذب ما يقول يا ربي أنت الذي من يقول لك هالكلام؟ في أحد ما يقدر يتوضأ؟ في أحد ما يقدر يصلي؟ ما في أحد ما يستطيع يأتي إلى المسجد مبكر؟ كلنا، ومع ذلك الله يحاسب عباده على ما لهم قدرة فيه. ولهذا جاءت فليتنافس المتنافسون، صح؟ فليعمل العاملون، بمعنى أنه هذا الطريق مفتوح للجميع، كل ينطلق ثم يحسن الله. ولهذا قسم هنا، فذكر المؤلف فمن يشاء وفقه بفضله، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير. سبحان الله، هذا المعنى عظيم جدا. وهنا أقول همسة في كل أذن حبيب إلى القلب مستقيم، لا تظنن أن الاستقامة أنت الذي جئت بها، ولا أنها شيء تحصلها بذاتك أو أنك تستحقها. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن. نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. وأنا أعجب أهل الجنة في وسط الجنة، في وسط الجنة النعيم كلش وأعطوا على أعمالهم، ما نسوا هذا الفضل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله له الفضل والمن. ومن هنا ما نسيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما طعن عمر وعلم الصحابة أنه ميت، تسارع الصحابة يدخلون عليه أرسالا، يعني خليفة الإسلام ومن العشر المبشرين بالجنة وله من المكان والرسول جل، كل يدخل يسلم عليه، يعني على ما يسمون سلام توديع. دخل ابن عباس فأراد أن يسريه، يعني يسليه، قال هنيئا لك يا عمر، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين، ومات رسول الله وهو عنك راض، احمد الله. وصحبت عمر أبا بكر الصديق، وهنيئا لك، مات أبو بكر وهو عنك راض. وصحبت المسلمين في زمن خلافتك، ولئن مت فالناس عنك راضون. إيش قال هو؟ قال أما صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه عني فلله المن أولا وآخرا، لو نحن كان ماذا نعمل؟ أخذ صور وعلق ونياشين وقال هذا رسول الله قال فيني وأنا ميزت عليكم إلى غيره. لكنه من يعرف أن الفضل لله ينكسر قلبه بين يدي ربه ويسأل ربه إيش؟ أن لا يزيغه. دائما أدعو أيها الحبيب، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الهداية منه، هو الذي يهدي من يشاء. فكونك هديت لا تدري أتثبت أم لا، لكن اسأل ربك أن يعطيك الثبات إلى أن تلقى. ولهذا قال فمن يشاء هنا وفقه بفضله، توفيق من الله عز وجل. يعطيكم، يوفقك لحضور العلم، يوفقك للعبادة، يوفقك لقيام الليل، يوفقك لتلاوة القرآن وختمه، يوفقك لبر الوالدين، صح، يوفقك للتبكير في المسجد، هذا توفيق من الله عز وجل. ومن الناس من هو محروم، نعوذ بالله. وذكر هدنا التوفيق إلى أنه هو لله عز وجل. وصدق الله لما قال من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وجاء الآن هنا الله سبحانه، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، كل شيء إيش؟ لله عز وجل. أنا أتأمل أيها الإخوة لما قال ومن يشاء أضله بعدله، لا شك أن الهداية بيد الله. والعبد عندما يضل عن الصراط معنى إيش؟ الله أعلم من يأخذ ومن يستحق. وليش قال الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، صح وإلا لا؟ وذكر الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، رحمة الله واسعة. ومن رحمة الله عز وجل أن يرزقك الله علما، أن يرزقك الله عبادة، أن يرزقك الله عملا صالحا، أن يرزقك الله استقامة، هذا كله من الله عز وجل. ولكن من الناس إذا شاء الله أضله، وعندما يقع في الضلال ليس أن الله ظلمه، وإنما عرض عليه الحق فلم يقبل. ما نشاهد بعض من الناس ينصح ينصح ينصح، ما في فائدة، وش تسوي فيه؟ وإذا جاء الآن كم يقال يا أخي شلون هؤلاء، وأنا سبحان الله أنا أتعجب، أنت تعيش بإخوانك الآن وأبناء عمك وعائلتك كلهم محافظين على الصلاة 100%؟ لا، فيهم المصلي، فيهم المدخن، فيهم الصالح، فيهم كذا، ومع ذلك فيهم إمام المسجد وفيهم الخطيب وفيهم. طيب نعجب في بعض الأحيان أبناء في بيت واحد واحد إمام مسجد والثاني قد نقول مطرب ولا نقول راعي مخدرات أو تارك للصلاة، صح؟ وأمهم وأبوهم واحد. الله الذي أعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحق، لكن اسأل ربك أن يرزقك ويوفقك للهداية والصلاح. هل معناها أنه لم تبلغه الحجة؟ لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ ما جاءكم أحد يخبركم؟ قالوا بلى. ما في أحد ما عنده خبر أيها الإخوة. ومن رحمة الله عز وجل أن الله لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يعني يقيم على الناس الحجة بدون ما يمكن. فما يتكئ الإنسان يقول لك أخي أحمد الله الله هداك ما هداني، ما تقول هذا الكلام. الحق معروض والحق بين والنصوص موجودة والخير موجود بين الناس وعوامل الصلاح موجودة، ما تقول ما هي موجودة، لكن الله أعلم من يعطيه هذه الهداية ومن يحرمها. ولذلك ربنا عدل ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولهذا الهداية هي من الله عز وجل. قسمهم هنا فمنهم شقي ومنهم سعيد كما ذكر الله في كذا. ثم قال وذا مقرب وذا طريد. سبحان الله، أقوام مقربون يذكرون في الملأ الأعلى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وأقوام تسبح لهم الملائكة، وآخرون ربما نقول تلعنهم البهائم وكل شيء بسبب معاصيهم وظلماتهم. وصار الناس هذا مقرب وهذا طريد، والطرد هو الذي عمله هو، بمعنى أنه هو الذي بذل وابتعد عن الحق ولم يأخذ بصراط الله المستقيم. يعطينا أيها الأحبة هداية الإنسان هي من الله. جاء في قول الله تعالى هنا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. اليوم تجزى كل نفس بما، شوف الآن، بما هذه السببية، بما عملت، بما كسبت، بما عصيت، بما أطعت، تجزى كل نفس. وهذا توفيق من الله عز وجل أن يرزق الإنسان الصلاح والتقوى. ذكر هنا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لا شك كل ما يقع في الكون لله في حكم. سبحان الله، وأنا أتأمل تأملات في واقع الكون ونتعجب. يعني أعطيكم مثال لطيف الآن، يعني هذه السنة الخيرات كثيرة بالأمطار، ونقول أيها الأحبة هل هي منا؟ هل هو لكثرة صلاحنا وتقوانا؟ إنما لحكمة قضاها سبحانه وتعالى. ويصبح الإنسان لا يغتر أن الله نزل دليل على أن الله يحبه، ولا ييأس الإنسان أنه لم ينزل الغيث بسبب أنه قد نقول مع طاعته على أنه لم يعمل الطاعة، لا، وإنما لله حكمة في ذلك. وعندما نتأمل أيها الإخوة يعني الحكم التي تأتي يقف الإنسان حائرا. هناك شيء نعرفه وندري حكمته، وشيء لا ندري عنه، ما ندري. ولهذا من اللطائف يقولون أيها الأحبة ما يتعلق بالقدر هو سر الله في خلقه. ربما نتساءل أيها الإخوة ليه أشكالنا مختلفة، إيش الحكمة؟ ما ندري، صح؟ وكذلك أيها الإخوة كثير من المخلوقات الموجودة لا ندري إيش حكمتها. الذباب، البعوض، الجرذان، ستجد عجائب. وإن كان قد ينكشف لنا حكم، ينكشف لنا حكم، لكن ما خفي أعظم وأعظم، لأن الله هو أعلم. عندنا قاعدة في القضاء والقدر نكتبها، ولعلي أذكر لكم قواعد إن لازلنا في القضاء والقدر. والدرس القادم إن شاء الله نتكلم في القدر لوحده، يعني تعريفه وأدلته وأصوله وقواعد أهل السنة ومذاهب الناس ومراتب القضاء والقدر، يعني في التفاصيل التي نحتاجها سلوكية. قاعدة أيها الأحبة نكتب هنا عنوان قواعد في القدر سريعة، بس أعطيكم 4 قواعد أو 3. القاعدة الأولى أن الله لا يفعل إلا لعلة وحكمة. أما المخلوق لا يفعل. لو سألتك قلت ليش لابس هالثوب؟ الله بدي لقيتها يعني. لكن الله لا يحدث في الكون صغير ولا كبير إلا لحكمة ويعلمها سبحانه وتعالى. حتى ولو كانت في أنفسنا نحن إيش فيها؟ يعني الآن ما نشاهده الآن من واقع الأمة، واقع المسلمين، واقع العالم من الفساد والمعاصي وغيره، النتيجة الله له حكمة وعلة في هذا، أما أنا فلا أستطيع.